الحادية عشرة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الملايين من الشعب الإيراني يحيون ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ورئيس يؤكد أن صمود الشعب هزم الضغوط القصوى للأعداء. وزير الخارجية الإيراني تلقى تهاني من نظرائه في عدد من دول العالم بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. حصيلة القتلى في زلزال تركيا وسوريا تتجاوز أكثر من 30,000 قتيل، والهزات الارتدادية مستمرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت في كافة أنحاء إيران مسيرات مليونية إحياء للذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في 22 من بهمن المصادف 11 من فبراير، وشهدت العاصمة طهران وأكثر من 1400 مدينة توافد حشود ضخمة ملأت شوارعها وساحاتها الرئيسية لتؤكد تمسكها بالمبادئ السامية للثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يلقى كلمة في المراسم، قال فيها إن الشعب الإيراني هزم بصموده الضغوط القصوى للأعداء وانتصر من جديد على مخططات العدو، وذلك من خلال مشاركته في مسيرات إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. واعتبر رئيسي أن الغرب أراد من خلال أعمال الشغب إثارة الفتنة في البلاد، وذلك بعد فشل ضغوطه وحظره الجائر، مؤكدا أن صوت الملايين من شعبنا اليوم هو أبلغ رد على مؤامرات الأعداء. هنأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، مؤكدا أن العلاقات الثنائية المبنية على المواقف المشتركة وحسن الجوار تسير على طريق المزيد من التطور والتعاون رغم الظروف الدولية الصعبة. كما هنأ كل من وزراء خارجية العراق وقطر والإمارات وبيلاروسيا وجورجيو وموريتانيا وسوريا وتركمانستان وقطر وكوبا وكرواتيا وقرقيزستان وصربيا والجزائر وفنزويلا ورومانيا وبلغاريا والهند وإندونيسيا وأفغانستان في رسائل تهنئة إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع إلى نحو 30,000 مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين. فقد أعلن فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي أن عدد الضحايا الزلزال ارتفع إلى 25,000 قتيل وأكثر من 80,000 جريح. وفي عموم سوريا ارتفعت الحصيلة إلى 4,000 قتيل وأكثر من 3,000 جريح وفقا للدفاع المدني السوري. ورغم مرور نحو أسبوع على حدوث الزلزال فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، حيث أعلن مركز رصد الزلزال تسجيل أكثر من 70 هزة أرضية في تركيا يوم السبت. ومع تضاؤل فرص العثور على ناجين في اليوم السابع للزلزال يتوقع أن يرتفع عدد القتلى في البلدين نظرا لوجود أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض. أكد باحثون سوريون أن الغرب يمنع إدخال الآليات اللازمة في الإغاثة إلى سوريا، مشيرين إلى أنه يجب أن تكون هناك مساعدات دولية لسوريا وليس فقط تركيا، لأن حجم الكارثة أكبر مما تحتمله الدولة، فالدولة السورية لم يعد لديها ما تقدمه أكثر من ذلك. استمع إلى الباحث الأكاديمي السوري مهند الظاهر من دمشق.
الدولة التركية أعلنت بأنه باتت عاجزة عن الوصول إلى كل المناطق بسبب هذا الزلزال المدمر الذي أصاب تركيا. يعني أنه تركيا دولة تعتبر مرتاحة بالمعنى الاقتصادي بالمعنى السياسي إلى آخر ما هنالك، والسبب في ذلك كما قالت حينها الدولة التركية أو الخارجية التركية بأنه ليس من باب العجز ولكن لأنه الدمار كبير جدا جدا. يجب أن يكون هناك مساعدة دولية لسوريا وليس فقط لتركيا. حجم الكارثة أكبر مما تحتمله الدولة. لماذا؟ لأن الدولة السورية لم يعد لديها ما تستطيع أن تقدمه أكثر من هذا. لذلك كان يجب أن يكون هذه الإعانات والإغاثات من قبل الدول. الموضوع لا يتعلق قليل بعبارة عن حرامات وبطاريات وبطانيات وحليب إلى وقت تدفئة إلى آخر. هناك أيضا الآليات والمعدات التي تساهم أيضا. وعندما نتحدث عن الآليات والمعدات بأن الغرب يمنع دخول الآليات، وخليني أحكي لك أنه في بعض المعدات التي تساهم أيضا أن هناك أطنان من الأسلحة، آلاف الأطنان من الأسلحة، والمسلحين والإرهابيين استطاع الغرب أن يوصلها إلى قلب المناطق التي يسيطر عليها الإرهاب. أرى بأنه الموضوع يتعلق لا يتعلق بالدولة السورية، لأنه هذا الكلام منذ اليوم الأول، وأعتقد بأنه الدولة السورية نظمت هذه القافلة منذ أيام. وللأسف يعني الغرب يتعامى دائما عن ما تصنعه الدولة السورية. ما يراد من قبل الغرب بشكل عام وأدواته التي تتواجد في هذه المناطق المنكوبة يعني يسيطر عليها الإرهاب. الموضوع عندما نتحدث عن الجانب الإنساني نتحدث عن مساعدة الإنسان كائنا من كان، لكن المشكلة بأن هذه الجماعات الإرهابية ما تريده هو أن يكون هناك ضغط دولي على الدولة السورية، لأنها كما يقولون منذ اليوم الأول كنا نقرأ على يعني العفو بالبعض وسائل الإعلام العربية أو الشاشات العربية، كنا نقرأ بأن الدولة السورية تمنع دخول الإعانات والمساعدات عبر معابرها للداخل السوري حتى للمناطق التي تحت سيطرة النظام كما يقولون. هذا يؤكد تماما أنه هذه لعبة إعلامية يراد منها أولا وأخيرا أن تلعب إعلاميا لمزيد من الضغط على الدولة السورية.
هاجم مستوطنون صهاينة الليلة الماضية بالحجارة مركبات الفلسطينيين في جنوب الخليل ونابلس وشمال سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وقد هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل وعند مدخل قرية اللبنة الشرقية في نابلس وعلى مدخل بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت. من جهة أخرى أمهلت شرطة الاحتلال عائلة الشهيد حسين قراقي حتى الليلة الماضية لتفريغ منزلها في بلدة الطور بالقدس المحتلة تمهيدا لإغلاقه حسب مقال محامي العائلة. وكان حسين قراقي قد استشهد يوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذ عملية دهس أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 5 آخرين في مستوطنة راموت غرب القدس المحتلة. شارك مساء أمس عشرات الآلاف في تظاهرات حاشدة بعدة مناطق في كيان الاحتلال ضد حكومة نتنياهو، وتتواصل الاحتجاجات للأسبوع السادس على التوالي ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية وخطة وزير القضاء ياريف ليفين الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا. وأغلقت الشرطة العديد من الشوارع تزامنا مع انطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، كما طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد. انتقد 3 نواب في مجلس العموم البريطاني الشعارات البريطانية الزائفة في التعامل مع قضية حقوق الإنسان والسياسات الخارجية البريطانية ومنها ما يخص إيران. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الملايين من الشعب الإيراني يحيون ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ورئيس يؤكد أن صمود الشعب هزم الضغوط القصوى للأعداء. وزير الخارجية الإيراني تلقى تهاني من نظرائه في عدد من دول العالم بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. حصيلة القتلى في زلزال تركيا وسوريا تتجاوز أكثر من 30,000 قتيل، والهزات الارتدادية مستمرة. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
الو
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 الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. بن سلمان بين مشروع يوم والتطبيع. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، عند بن سلمان نتوقف، عند المملكة العربية السعودية في ظل وجود بن سلمان وقضية التطبيع ومشروع نيوم الذي سنحاول أن نفرد له مساحة من الوقت لنتحدث عنه ونفصح عن بعض خفاياه أو خباياه. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. كشف محللون سياسيون أن مشروع نيوم السعودي الذي أعلن عنه محمد بن سلمان ليس مشروعا تنمويا أو تطويريا استثماريا سياحيا كما يشاع، بل هو إعادة لإحياء مملكة نعوم التوراتية الصهيونية ولتكن عاصمة لمملكة إسرائيل الكبرى المنتظرة بعد إعادة بناء الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى المبارك بموافقة ودعم من آل سعود تنفيذا للمخطط الصهيوني الماسوني. اليوم التحليلات تشير إلى أن مدينة نيوم هذه التي ورد ذكرها في سياق صفقة القرن والتي يتم العمل على تأسيسها في المنطقة الواقعة على الحدود ما بين مصر والسعودية وفلسطين والأردن، هذا الاسم نيوم أساسا لا يعني كما يقولون المستقبل أو التطور، بل نيوم كلمة توراتية ورد ذكر هذا الاسم في التوراة وتعني نعوم، وهي اسم مملكة يهودية لمن يريد أن يعود إلى صفحات موجودة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو الإلكترونية تتحدث عن مملكة نعوم اليهودية التي يسميها بن سلمان نيوم، يعاد إحياؤها في تلك الجغرافيا بالتحديد شمال السعودية ومصر وجنوب فلسطين والأردن. شبكة CNBC بثت تقرير عن مشروع نيوم هذا الذي أطلقه محمد بن سلمان بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليار دولار، ولفت التقرير إلى أن بن سلمان يريد تقديم نفسه من خلال نيوم على أنه ليبرالي إصلاحي يريد غسل سمعته بعد اتهامه بجريمة خاشقجي الصحفي السعودي المعروف بجرائمه في اليمن وفي المنطقة كذلك. الشبكة قالت في تقريرها أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشروع بن سلمان كيفية الحصول على تمويل المرحلة الأولى من المشروع والتي من المتوقع أن تبلغ تكلفتها 320 مليار دولار. بحسب التقرير فإن ميزانية صندوق الاستثمارات السعودي الصندوق السيادي طبعا تتراوح بين 600 إلى 700 مليار، وبالتالي يتعذر تمويل إنشاء نيوم من أموال هذا الصندوق، ويوجد تحدي كبير في طريق إيجاد مستثمرين لضخ أموالهم، وأن فكرة تمويل المدينة بعرضها للاكتتاب العام، وهذا ينسجم مع فكرة أن المدينة عبارة عن مؤسسة مدنية رأسمالية تماما لكن في الصحراء، وأن هذا أمر غير معهود في إقامة المدن أو إدارتها، الأمر الذي يجعلها غير عادية من هذه الناحية. كما أنهم يتحدثون عن جانب استثمارات من مستثمرين إقليميين ومن مستثمرين سعوديين كمستثمر القطاع الخاص في السعودية، فهم يحاولون إيجاد نوع من التمويل المختلط. وتحدث التقرير وتوقف عند الكثير والكثير من النقاط والمحطات على رأسها أن هذا المشروع غير واضح المعالم ورأس المال جبان كما تقول النظرية الاقتصادية، فكيف لرأس المال جبان هذا أن يرمي بنفسه في الصحراء وأن يتم الحديث له عن مستقبل واعد من الوهم والتضليل، ولا يوجد أساسا شيء علمي حتى هذه اللحظة يشجع المستثمر على أن يستثمر في مدينة الوهم الصهيونية هذه. رافقونا في هذا اللقاء.
منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في برنامجنا ألو طهران. نعم، عند مشروع نيوم أو مدينة نيوم المزعومة هذه، وعند صفقات التطبيع مع الكيان الصهيوني، نتوقف في هذا اللقاء لنطرح أيضا بعض التساؤلات التي من خلالها يمكن أن تتضح الصورة لمن لم تتضح له الصورة حتى اللحظة حول سبب الحديث عن إقامة هكذا مدينة وفي صحراء قاحلة يتم الحديث فيها عن آلاف الكيلومترات. التقرير الذي تحدثنا عنه نقل عن بعض الصحفيين في The Atlantic وعن الصحفي جريان مود بالتحديد قوله أن بن سلمان يريد بناء مدينة بتكلفة مئات المليارات من الدولارات في منطقة لا يوجد فيها لا زراعة أو أي شيء آخر من أمور الحياة العصرية، فيما ذكرت فيفيان نيرمين من مكتب الخليج الفارسي في صحيفة نيويورك تايمز أن بن سلمان يريد أن ينشئ مدينة لم يسبق لها الوجود في العالم على الإطلاق، ويريد شيئا من خارج الصندوق تماما، شيئا لم يسبق للعالم بتاتا أن شاهده من قبل، وأنه هو الذي أتى به إلى الوجود. تحدث التقرير أيضا عن موقع نيوم الواقع قرب محافظة تبوك شمال غرب المملكة، وهي تقع أيضا بجوار خليج العقبة الذي له حدود مع مصر والأردن وفلسطين المحتلة. ونوه التقرير أيضا إلى قبيلة الحويطات، قبيلة الحويطات التي هجرتها السعودية البدء في مشروع تشييد نيوم والذي يقع على مساحة أكثر من 10,000 كيلومتر مربع. يقول التقرير أن نيوم تجاوز أو تتجاوز مجرد أن يكون مدينة جديدة، وإنما أصبح منطقة بأسرها تحظى بكل تلك المكونات المختلفة، إحداها المدينة الصناعية التي تأتي على شكل مثمن وتعوم جزئيا فوق البحر الأحمر. طبعا هناك الكثير في تفصيلات هذه المدينة وما ستؤول إليه الأمور في هذه المدينة وكيف سيكون شكلها. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم من بغداد الكاتب والإعلام السياسي الدكتور إبراهيم السراج. دكتور إبراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
حياك الله دكتور إبراهيم. نتحدث عن مشروع نيوم بن سلمان، هناك من يربط هذا المشروع بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وأنه البداية للبدء بقضية أولا تنصيب بن سلمان ملكا على المملكة العربية السعودية وإعلان التطبيع من جهة ثانية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك ومتابعي إذاعتك الموقر. يعني بالتأكيد أن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية هي ليست غريبة على التطبيع، بل هي سارت يعني على وفق ما خطط لها البحرين والإمارات وقطر وعمان والسعودية الآن، التي قد تكون هي في الباطن طبعت أكثر مما تلك الدول، وبالتالي أنهم يعني الآن يريدون ولديهم إرادة سياسية قوية ومصادر قرار في التطبيع مع هذا الكيان الغاصب المحتل، وليس غريب عليهم. وبالتالي نعتقد أن سياسة التطبيع قد تكون هي تشهد عدة احتمال عدة مراحل. قد يكون هذا تطبيع ثقافيا وإعلاميا، وفعلا بدأ في دول الخليج التطبيع الإعلامي والثقافي. نعم
نعم نعم تفضل.
نعم يعني وهذا بدأ التطبيع، التطبيق الثقافي والإعلامي، وبدأت الزيارات الثقافية وبين بين تحديب وبين هذه العواصم، والكل كان يراقب هذا المشهد الدرامي، ويرى أن هذه الدول هي سائرة في ملف التطبيع، وأنها لا رجع لها من هذا الملف في الوقت الذي هي تحاول أو تضغط بقوة اقتصاديا و اجتماعيا على دول هي أي صفة بالتطبيع، هي متهمة بالتطبيع مثل دولة على مصر وعلى الأردن. ويشاهد الجميع أن هذا الدول رغم أنها طبعت، ولكن للأسف الشديد لم تتحول إلى 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 بلدان مترفة أو بلدان خالية من مشاكل اقتصادية واجتماعية. ولكن هذا أيضا الآن الدول الخليجية تشجع الدول الأخرى على التطبيع وعلى المضي قدما نحو التطبيع ووضع مد اليد إلى هذا الكيان الغاصب. لذلك في سياسة السعودية هي ماضية، يعني حتى يعني من خلال هذا مشروع نيوم، والذي هو يشكل أكثر من 10,000 كيلو متر، يشكل أيضا تجمعا لهذه الدول وشراكة فعلية كبيرة جدا، وأيضا هو يشكل أنا أعتقد تطبيع اقتصادي قبل أن يكون تطبيع رسمي قانوني بموجب ما تخطط له السعودية وغير السعودية. لذلك لا نستغرب هذا التطبيع ولا نستغرب سياسة السعودية في التعامل مع هذه القضايا.
طيب ما الذي يدفع محمد بن سلمان دكتور إبراهيم، بما أننا تحدثنا حول هذا الموضوع لأكثر مرة، لكن الآن تثار بعض النقاط الإشكالية في قضية مشروع نيوم، ما الذي يدفع بمحمد بن سلمان بدلا من تطوير بلده والمدن العامرة الموجودة في داخل أرض الحرمين الشريفين، بدلا من تطويرها يأتي إلى صحراء قاحلة ليصنع فيها مدينة، ليبني فيها مدينة بكل ما تملكه المدينة العصرية اليوم أو ربما حتى أكثر من ذلك. هناك من عاد ليتحدث من جديد بأن هذا المشروع أساسه مشروع صهيوني، وأن هذه المدينة ليست بنيوم بل هي نعوم ومذكورة في التوراة، وأن هناك العديد من الصهاينة شجعوا على ذلك، وأن محمد بن سلمان يريد أن يدفع بهذا الاتجاه وبناء هذه المدينة من أجل الحصول على الورقة الرابحة في قضية تسنبه منصب ولاية العهد، بل تسنبه عرش المملكة، ولن يستلم العرش إلا بعد أن يبني هذه المدينة للصهاينة من أجل أن يكون هناك إعلان للتطبيع من بعد ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. كيف يمكن التعليق على ذلك؟ تفضل.
يعني هو لا يخجل من ذلك ولا يشعر لا يشعر بالحرج عندما يبدأ خطوات التطبيع اقتصاديا. لذلك انه حضرتك تعرف انه هذه المدينة بنيت على دماء الكثير من الشعب السعودي. يعني انا طلعت على تقارير، هناك بعض الاشخاص الذين رفضوا الاخلاء او رفضوا بيع منازلهم للحكومة السعودية احتقلوا، بل ان احدهم قتل عندما غرد وقال اني لن ابيع داري لمحمد بن سلمان. دخلت عليه قوة من محمد بن سلمان وقتلت هذا الرجل.
قبيلة الحويطات.
نعم. في تواصل
قبيلة الحويطات.
والبعض هجر، يعني وكأنه هذه الممارسات هي مشابهة لممارسات الاحتلال الصهيوني إزاء المقاومين الفلسطينيين. لذلك هو يعني الآن هذا المشروع أعتقد هو يريد أولا تطبيعا اقتصاديا. وحتى الشركات، هي بعض الشركات أنا أعتقد أنها شركات إسرائيلية، والشركات قد تكون بها مساهمات لرؤوس أموال كبيرة سواء لشخصيات يهودية معروفة، وبالتالي أنا أعتقد هو هذا بداية التطبيع. لذلك هو لا يحجل من ذلك ولا يتهرب من 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 ما يشاع حول التطبيع الاقتصادي او التطبيع الثقافي او التطبيع الإعلامي، بدليل ان هناك الكثير من الشركات الإسرائيلية تعمل في السعودية.
صحيح.
وهذا العمل يعني هو الان يبدا يقرب الوجهات، لا اقول وجهات النظر بقدر ما هو يحاول ان يغير قناعات الراي العام بان التطبيع هو مضى رغم أنه لم يكن تطبيع رسمي، لكن هو تطبيع على في مجالات اقتصادية وسياحات وسياحة، وفي مجالات المال وما شابه ذلك، وفي مجال الاستثمار. لذلك هو يمشي هذه الخطوة. بالمناسبة هذا مشروع نفس المشروع الآن الذي يطبق في العراق تحت مسمى الديانة الإبراهيمية. صحيح. وفي الناصرية بالتحديد هناك من يحاول أن ينشئ هذا المشروع، ولكن ببصمة دينية ويحاول إحياء. يعني الآن تحضرت حضرتك أن في العراق في الناصرية يوجد مسيحي واحد.
صحيح.
ولكن الآن بناء كنيسة بأموال مجهولة الآن، حتى الآن لا يوجد من لا يعلم مصدر الأموال التي خصصت لبناء كنيسة في المدينة في محافظة الناصرية، رغم أنه لا يوجد فيها مسيحي واحد مع احترامنا لإخواننا المسيحيين. ولكن هذا المجال يعني الآن يمضي قدما، وتسير الحكومة المحلية، ولا نعلم هل أن الحكومة المحلية تعلم بمصادر تمويل، يعني يقولون هناك تبرعات. هذا الموضوع يختلف الآن في السعودية. لذلك محمد بن سلمان كل القضايا الخاصة، القضايا الكبيرة المصيرية مثل قضية فلسطينية، لا يوجد موقف إيجابي لمحمد بن سلمان إذا ما يتعرضه الفلسطينيون، بل أنه صدر قرار من محمد بن سلمان بوقف الدعم المالي للجهات والجهات ما يسمى بالدعم الإنساني. وهذا يعني أنه الآن لن يوفر هذا الدعم المالي حتى عن المنظمات الفلسطينية المقاومة للمحتل الصهيوني. ونعتقد هذا قرار خطير اتخذه في محمد بن سلمان في 2023، يشكل أولا أنه هو يحاول أن يحاصر تلك الجهات المقاومين، ويدفع باتجاه من باب الآخر إلى الضغط باتجاه التطبيع مع ورفع وإلقاء السلاح وإلغاء فصائل المقاومة التي تقاوم المحتل الإسرائيلي أو الأمريكي. لذلك أنا أعتقد أنه لا توجد هناك محظورات عند محمد بن سلمان. هو يريد أن يصل إلى 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 كرسي الحكم، إلى منصب الملك، وبالتالي هو قام بخطوة أخرى، هي عندما أقصى معارضيه الذين كانوا يعرضون تحت باب مكافحة الفساد. صحيح. لذلك هو اتخذ إجراءات وحجز أموال هؤلاء وقدمهم إلى المحكمة وأقام الإقامة الجبرية على هؤلاء. طبعا هذا خلاف القوانين، وإنما هو تفرد من محمد الإسبال، إن البعض منهم أجبر ولم يسمح له بتوكيل محامي، وكان هناك قرار بإزاحة هذا الطبقة الذي هم يعارضون محمد بن سلمان وسياسته ومحاولته الوصول للحكم.
طبعا هناك الحديث يطول أكثر حول حتى قضية الحمايات الخاصة بن سلمان والدائرة الضيقة بالحمايات. أيضا هناك من يصهين تلك الحمايات ويقول أن اليد الصهيونية والموساد لديه يد طولة في حماية بن سلمان ومشاريعه، وكذلك تحركاته على الأرض، وينبه دائما من خطر هنا أو هناك في إشارة واضحة لوجود تعاون حتى مخابراتي ما بين بن سلمان شخصيا أو بشكل مباشر مع الموساد الصهيوني. لكن لا نود أن ندخل في هذه المتاهات أو الأمور التي يمكن أن تولد ذهنية لدى من يتابع هذه الندوة بأنها مجرد كلام. نتحدث عن وقاع على الأرض، واليوم الشبكات الإعلامية، المجلات المعروفة، الكل بدأ يتحدث عن هذا المشروع وعلاقته بالكيان الصهيوني. عندما تأتي بعض الفضائيات أو الشبكات الإعلامية في تقارير واضحة وبالأسماء ويتحدث فيها بعض المراسلين أو الصحفيين المعروفين، البعض ينتبه إلى أن هذا المشروع ليس مشروعا عاديا، مجرد استثمارات يراد أن تكون في منطقة جغرافية محددة. هذه المنطقة الجغرافية عليها إشكال، بل إشكاليات عديدة، لأنها ستخدم بالدرجة الأولى وحتى الأخيرة الكيان الصهيوني بكل المعايير كما تفضلتم. قضية رفع اليد عن الدعم للجانب الإنساني في فلسطين يعني تعاون مع الكيان الصهيوني بشكل غير مباشر، ونيوم ذلك نيوم أو هذا المشروع نيوم الذي نتحدث عنه هو مشروع نعوم أو مملكة نعوم الموجودة في التوراة أو التوراة حتى المحرفة التي يتم الحديث عنها اليوم، وأنها ستقام بعد القدس وهدم القدس وإقامة الهيكل المزعوم على إنقاذ القدس الشريف، كل هذا مرتبط ببعض، والبعض يقول الفصل بين هذه الملفات يعني عدم وجود رؤية واضحة. لذلك يجب أن يوضح اليوم للعربي وللمسلم وللعالم بأن هذه المشاريع هي مشاريع في ظاهرها تنموية استثمارية وفي باطنها استعمارية، وهذه القبيلة التي تهجر، وكما تفضلتم تم اعتقال شخص فيها، قبيلة الحويطات، هناك من يقول أن هذه القبيلة هجرت بالكامل من تلك المنطقة ليبدأ المشروع. دكتور إبراهيم اسمح لي أن أتوقف عند فاصل للحظات، ومن ثم نتابع هذا اللقاء معكم، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران. بن سلمان بين مشروع اليوم والتطبيع لا زال محور موضوع النقاش. ضيف الكريم من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم السراج. دكتور حياكم الله معنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا حياكم الله دكتور. حقيقة فقط أود أن أعطي نبذة عن هذا المشروع لمن يستمع إلى هذه الندوة وهذا اللقاء. مشروع نعوم أو نيوم يشتمل أيضا بالإضافة إلى ما تم ذكره في بداية اللقاء على منتجع للتزلج فوق الجبال يطلق عليه اسم ترويجنا، ثم أعلنوا مؤخرا عن مشروع منتجع في جزيرة تسمى سلدالة وهي غاية في التطور ومجهزة لاستقبال أصحاب اليخوت والسياح الأثرياء ذالين، وهي منطقة خالية من الانبعاثات الكربونية بالكامل، مدينة ذكية لا يوجد فيها طرق لا سيارات ولا انبعاثات، وسوف تدار المدينة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%. أكثر من ذلك يقول مسؤولون السعوديون حسب ادعائهم طبعا أن هذه المدينة يمكن أن تستوعب 9 ملايين ساكن بحلول العام 2045. ذالين تعتبر جوهرة نيوم حيث حتى هذه اللحظة على الأقل على الورق دكتور إبراهيم نتحدث طبعا، إذ قال التقرير بأن ذالين بمثابة الابن الأكبر والأكثر بهرجة والأكثر طموحا من بين كل أجزاء هذا المشروع، والتفصيل يطول في هل تعتقد أن كل هذه الأمور التي يتم الترويج لها حول هذا المشروع يمكن تطبيقها على الأرض وتكون حقيقية، ويمكن أن يكون الإنسان يعيش في تلك المنطقة التي تعتبر خالية أساسا من مظاهر الحياة إلا بعد إقامة هذا المشروع؟ تفضل.
يعني هو أنا قبل أتكلم عن هذا الموضوع الجواب على السؤال حضرتك محمد بن سلمان، يعني قبل البدء بمشروع نيوم أو المشروع نعوم هو اشترى 3 جزر من مصر.
صحيح.
وهذا الجزر دفع مليارات وضمها جزيرة صلافير والجزيرتين الأخرتين، رغم أن العقباء المصري فند عملية البيع.
صحيح.
ولكن بضغوطات من عند محمد بن سلمان وتواطئ من السيسي باعت مصر تنازلت مقابل اعتقد مبلغ 5 مليار دولار
تيران وصنافير
ضمت الى السعوديه، وهذا نعم تيران وصنافير احسن، وكانت يعني كان يخطط قبل ان يبدا بعمليه بناء هذا المنتجع او هذا المشروع الضخم. الذي اولا تحدثنا ان هذا المشروع يعني هم انا اعتقد هذا مشروع هو فقط للاثرياء والا انه لا من غير ممكن ان يكون هناك هذا العدد السكاني 9 ملايين. يعني هل ان السعودي او مواطن عربي او مواطن بسيط ممكن ان 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 ان, أن, أن يزور هذا ويخسر ملايين دولارات؟ لا طبعا. يعني هو محاوله اولا لايجاد هذا المشروع وايجاد مبررات له. اثنين انه هذا المشروع يعني لا اعتقد ان الاغنياء واثرياء العالم سيتوجهون بيختاتهم وسفنهم الصغيره الى هذا المشروع. هو محاولة أولا لإعطاء ضمانات لإعطاء تأكيدات على ومبررات لبناء المشروع والاستمرار به، ولكن هل يعقل أنه سيكون عدد العاملين فيه آلاف الموظفين والمهندسين المهنيه وما شابه ذلك. لا ابدا، يعني انا اعتقد هو محاوله، يعني لاحظ حضرتك المبالغ التي انفقت عليه او الميزانيه التي خصصها محمد بن سلمان تصل الى 500 مليار دولار.
صحيح.
وهذا مبلغ ضخم، يعني اذا اصرف على داخل السعوديه اعتقد قد يتغير الوضع. ولكن هو يحاول ان يجد هذا المساحه لوجود مشتركات مع الكيان الغاصب، وايضا يعني اذا تحدثنا عن ايرادات، انا لا اعتقد ستاتي ايرادات ماليه للسعوديه من هذا المشروع. لا يمكن ان تاتي بهذا كذا ايرادات خلال سنه او سنتين او ثلاث سنوات. وبالتالي رغم الدعايه الاعلاميه والاعلانات التي ينشرها محمد بن سلمان في قنوات الفضائيه، ولكن الاقبال لم يكن الان السائح الاجنبي او السائح الاوروبي او الامريكي او ما شابه ذلك يطمئن، سواء من جانب امني وما شابه ذلك، ان ياتي الى هذا المنطقه. وبالتالي نعتقد مقومات او مبررات الاستثمار او فوائد الاستثمار ستكون ضعيفه جدا. ولكن هو مشروع، يعني انا اعتقد هو مقدمة للتطبيع الكبير مع الكيان الغاصب. وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن لقاءات محمد سلمان مع قيادات من تل أبيب.
صحيح.
في نفس المكان هذا، يعني ما ذكرت هو وسائل الإعلام وذكرت أنه كانت لديهم لقاء مع نتنياهو قبل أن يترك الحكم. وبالتأكيد أن ذلك أنا أعتقد هو بداية للتطبيع كبير جدا. يراد منه اولا ان يغير قناعات الراي العام، ومنه السعوديين الذين قد يرفض البعض منهم فكره التطبيع لاختبارات كثيره مثل ما موجود في بعض الدول. يعني الان التطبيع هو ليس للشعوب بقدر ما هو للحكومات. الحكومات طبعت، اذا تحدثت عن ذلك الحكومه المصريه طبعت، ولكن عندما تحدث مع المواطن المصري هو يرفض التطبيع جمله وتفصيلا، ويرفض الحديث عن الكيان الاسرائيلي الغاصب. كذلك في دول اخرى مطبعه الرفض تام للتطبيع الذي طبعت هي الحكومات. ولكن محمد بن سلمان يبدو انه استفاد من هذا التجربه ومن هذا الدرس، ويحاول ان يقيل قناعات الراي العام سواء السعودي او المنطقه بصوره عامه حول قبول التطبيع، لانه هو الان يطبع استثماريا من خلال منافذ الاستثمار، ويطبع اقتصاديا، ويحاول ان يغير ايضا عمليه ان يحقق او يصنع نجاح لهذا المشروع.
حقيقة هناك أيضا من يرى، تداخل مع قليلا دكتور إبراهيم، هناك من يرى أيضا بأن ديكتاتوريات دائما أو ديكتاتورية، لدينا تجربة في العراق وزمن صدام المقبور بأن هذه ديكتاتوريات، إن كان بن سلمان أو صدام أو القذافي أو مبارك أو بن علي أو غيرهم، هي يعني أمنيات أن يصلوا إلى منطقة تسجل باسمهم. يعني تذكر في العراق أي مدرسة كانت تبنى يجب أن تكون هناك صخرة أو شيء ما يكتب عليه بنيت في عهد صدام حسين. هذا ما كان يتمنى أنه بعد آلاف السنين يذكر اسمه. وكذلك الدكتاتوريات الأخرى، اليوم العلاقة ما بين آل سعود وآل صهيون باتت تقريبا واحدة. يعني حينما نذكر من أن هناك لقاءات سرية، هناك من يقول الإعلام يقول سرية، وكما تفضلت لا يوجد هناك لا عيب ولا خجل من قبل بن سلمان أو حتى بن زايد في داخل الإمارات أو حتى في داخل مصر وحتى في الأردن. أضيف هذه النقطة بالتحديد في قضية الحديث عن علاقات مع الكيان الصهيوني، لا أحد يتحدث عن جهاد الشعب الفلسطيني أو تحرير فلسطين أو دعم المقاومة في فلسطين. الكل يتحدث عن مشاريع استثمارية. حتى الأمس القريب حينما كنا نقول بأن هناك تقارير تتحدث عن أن وجود علاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة، هناك من كان يفند ذلك. حينما ظهرت العلن وذكر بعض الصحفيين الصهاينة بأن هذا الأمر موجود منذ عقود، الأمر لا يتعلق باليوم وأمس وقبل عام وعامين، الأمر موجود منذ عشرات السنين مع السعودية مع البحرين مع الإمارات مع دول أخرى. ما حدث اليوم هو إعلان عن هذه العلاقات وليس تطبيع كما نقول في إعلامنا. ما جرى هو إعلان عن هذه العلاقات الموجودة أساسا منذ عقود من الزمن. قبل أن نودعكم دكتور إبراهيم تفضل.
يعني بالتأكيد أتفق معك جملة وتفصيلة، يعني هو يريد ذلك. يعني هذه النزعة الدكتاتورية موجودة، يعني مثل ما كان موجودة عند المقبور صدام، وكان حتى الشارع البسيط لازم يسمى باسم هذا المقبور، حتى لو كانت هناك قرية صغيرة يحاول أن يغير اسمها إلى اسمه. وبالتالي نعتقد أن هذه النزعة موجودة يعني عند حكام الخليج وعند حكام الدول العربية. ولاحظ حضرتك أن الولايات المتحدة والغرب بصورة عامة وإسرائيل الغاصبة تتعامل مع 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 الدكتاتوريات وتدعمها حتى على حساب شعوبها. أنا أتذكر مقولة السيد خامني حفظه الله يقول هذه الدول هذه الحكومات تستقوي بين الولايات المتحدة على شعوبها، فلماذا لا تستقوي بشعوبها على الولايات المتحدة؟ لاحظ حضرتك، وهذه مقولة رائعة جدا للسيد الخامني.
نعم، يعني حقيقة لو كانت هذه الدول لديها نوع من المنطق أو العقلانية في التعامل مع الأمور، لا كما تفضل الإمام الخامنئي لاستقوت بشعوبها على الولايات المتحدة كما فعلت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما فعل الأحرار في ثق. دكتور إبراهيم، لو أن الأمر ترك للولايات المتحدة الأمريكية لكانت داعش الآن تحكم في بغداد، لكن الأبطال والفتوى الرشيدة ومساعدة الجمهورية الإسلامية ووقوف الأبطال والشهداء ودماء الشهداء حقيقة وعلى رأسهم الشهداء القادة رحم الله الشهداء جميعا في عراقنا الحبيب، حقيقة لولا هذه الدماء لبقي داعش وبقي المشروع الصهيوني الأمريكي لعشرات السنين. لكن سلم الله، ووجود هؤلاء القادة والعلماء العظام القادة العسكريين وكذلك الفتوى الرشيدة في النجف الأشرف للإمام السيستاني استطاعت أن تقطع الطريق، ولا احتجنا ربما عشرات السنين من أجل أن نخرج أو نقضي على جماعة داعش الإرهابية التي بدأت منذ اليوم الأول تتحدث عن دولة الخلافة الإسلامية ورفعت علم وطبعت وما فعلته في الموصل والرقة وغيرها نتذكره جميعا. لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام دكتور إبراهيم سراج كاتب والمحلل السياسي من بغداد لكل ما تفضلتم به من إجابات في هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لكم. شكرا لكم.
حياكم
شكرا
الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين لكان في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران. بن سلمان بين مشروع يوم والتطبيع لا زال محور النقاش. وصلتنا مساهمات ومشاركات، توقف عند أولاها الصوتية الأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع معا في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. حقيقة هذا الرجل لست أدري يعني كيف أتى وكيف أصبح، ولا نعلم ما هي المسوغات التي جعلت الأمور كلها تتجه لصالحه، لكن الجواب الواضح والأكيد هو الدعم الأمريكي والإسرائيلي. إذا أنت تريد أن ترى يعني جريمة كبرى حصلت في حق خشقشي، خشقشي طبعا نحن لسنا معها، أيضا كان خشقشي ضد العراقيين وبالذات الشيعة، وكان جمال خشقشي صاحب أيديولوجيا عميقة جدا للأخوان المسلمين وضد الشيعة ومع القاعدة، كان في ذلك الوقت بل عنده صورة يقاتل مع القاعدة في أرض أفغانستان في فترة الثمانينيات يعني، وكان أحد أعمامه أو أولاد عمه أحد كبار تجار الأسلحة التي مولت العراق في فترة الثمانينيات بالحرب الصدامية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. هذا الرجل يعني عندما قتل بتلك الطريقة البشعة والطريقة المقرفة والمخالفة لكل معايير الإنسانية والإسلامية والدولية وكل شيء من تقطيع وقتل ويعني وإحراق بالحامض، هذا الأمر حقيقة يعني يندى له جبين الإنسانية، ولكن أي إنسانية جبين إنسانية أمريكا مثلا أو إنسانية إسرائيل أو إنسانية أوروبا؟ ها هو الآن جمال خشقشي قد قتل وقطع وأحرق بالمواد الكيميائية ولم يفعلوا أي شيء له، وذلك إرضاء أو يعني يرون ماذا سيفعل أو كيف سيطيعهم العاهل السعودي الجديد وكيف سوف ينفذ أوامرهم مستقبلا. كل هذا يعني تم تغطيته أمام الإعلام وصمت عيون الإعلاميين بالكامل والرأي العام العالمي حقيقة عن هذه الجريمة، وجعل الأمر يمضي وكأن هناك طيرا قد قتل. ولكن عندما يشتبه بأسباب التظاهرات التي حصلت أو إذا مات شخص مثلا في إيران أو بمرض أو بشيء من هذا القبيل حولوا من الأمر التهويل الشديد وأحرقوا الأمور بالكامل وفجروها إعلاميا وجعلوا الإنسانية في كل شيء. الإنسانية عندهم للقتلة، الإنسانية عندهم للمجرمين، الإنسانية عندهم للذباحين، ولكن لا إنسانية بالنسبة إليهم عند الأناس البسطاء. فابن سلمان الذي يريد أن يفعله هذا اليوم من مشاريعه كلها يريد أن يذهب بها للتطبيع مع إسرائيل حتى تترتب أموره على العرش مستقبلا.
شكر جزيل للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد باقر معنا من العراق أيضا. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم الله.
التاريخ الحديث يشهد أدنى، أي شخص خدم أمريكا وخدم التطبيع سيرمى في مزابل التاريخ كما صدام رمى في مزابل التاريخ.
أكيد.
محمد ابن سلمان يتصور بأنه قادر على التطبيع ويستطيع أن يطبع مع إسرائيل، بس أريد أفتهم شلون راح يطبع مع إسرائيل؟ إذا أراد أن يطبع مع إسرائيل وهو مطبع مع إسرائيل ولكن في العلن لا يستطيع أن يعلنها صراحة، لأن ما زال مركز الحج الإسلامي في أرض نجد والحجاز. الآن أرض نجد والحجاز محتلة من قبل هاي الطغمة الفاسدة الشجرة الملعونة. اللحظة الآن أمريكا تدرج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، ونلاحظ إنجازات الحرس الثوري هو من أجل القضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية. نلاحظ الآن أي موطء قدم للحرس الثوري الإسلامية في إيران هو من أجل نصرة المظلوم، من أجل دعم القضية الفلسطينية. ونلاحظ ابن سلمان يريد أن يطبع مع إسرائيل من أجل إرضاء أسياده، ولكن هذا الشيء لن يحدث، مستحيل. وإن شاء الله إن شاء الله زوال هذه الطغمة الفاسدة في أرض نجد والحجاز. وشكرا.
شكرا جزيلا لأخ محمد باقر من العراق، حقيقة أشكرك على ذكر كل هذه النقاط، بارك الله بكم. بالتأكيد قضية اليوم التطبيع مع الكيان الصهيوني ستكون أمامها عقبات كبيرة، ستكون هناك عقبات ربما ستنهي الحياة السياسية لابن سلمان إذا ما تجرأ على قضية الإعلان عن هذا التطبيع أو عن هذه المشاريع التطبيعية والعلاقات تجارية كانت أو اقتصادية أو غيرها، وعليه أن يفكر ألف مرة في قضية أن يكون هناك أو تكون هناك علاقة مع هذا الكيان، في خصوصا في بلاد الحرمين الشريفين. يعني المسلمون لا زالت لهم كلمة ومواقف ودور وقوات وكل شيء، وقادرون على أن يغيروا ويقلبوا الموازين رأسا على عقب إذا ما كان هناك تجرؤ على المقدسات الإسلامية وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء السمع إلى مساهمتي الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج ألو طهران. مشروع نيوم له دلالة وإيحاءات ليست من قبيل الصدفة من حيث المكان والمسمى، فهو مشروع غربي أمريكي صهيوني بامتياز، وما على بن سلمان إلا التمويل والتنفيذ حرفيا، وهو مشروع لا يختلف عن مشروع أبراهام الذي تم التوقيع عليه في الإمارات مرحلته الأولى. الغرض من هذا المشروع هو ربط دول المنطقة بالكيان الصهيوني ثقافيا ودينيا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. أيضا هناك في المشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، الأخ أبو حسين من البحرين كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد طفح الكيل، وما يقوم به اليوم محمد بن سلمان هو خارج كل المقاييس والمعايير، ويجب علينا أن نكون أمة عربية وإسلامية واحدة موحدة ضد أي شكل من أشكال التطبيع، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمقدسات الإسلامية، إنها أرض الحرمين الشريفين لا أي مكان آخر. مع شكري وتقديري لكم إذاعة طهران العربية. حياك الله أبا حسين. عند بن سلمان ما بين مشروع يوم والتطبيع توقفنا في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران. نستودعكم الله والسلام عليكم.
فلقد عييت من الجعاد النائي، ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي، أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعاد النائي. يا الله 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 يا الله.
مستمعينا الكرام، تابعوا برامج إذاعة طهران من خلال الاستماع لمحاضرة قصيرة لفضيلة الشيخ باقر المقدسي، والتي موضوعها الإحسان إلى الوالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القرآن يحتوي على كثير من الآيات الأخلاقية والإنسانية والتربوية، وفي الواقع هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كل من يحسن إليك أكثر الله تعالى والعاقل كذلك والعرف الصحيح يأمرون الإنسان بأن يرد الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعد الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق البادئ هو الموجد الرازق، ماكو واحد إلى حق على الإنسان وأحسن إلى الإنسان مثل الأبوين. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان إلى الأبوين، أكد على الإحسان إلى الأبوين بعد التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، كما أنه قرن شكر الوالدين بشكره جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كلمة قضى في الآية الكريمة بمعنى القضاء التشريعي، لأن احنا عندنا القضاء أنواع، هناك قضاء تكويني نتحدث القرآن الكريم عن خلق السماوات والأرض فقضاهن سبع سماوات، هذا قضاء تكويني يعني قدرهن وخلقهن وأوجدهن هكذا، وكو هناك قضاء إعلامي يعني أعلمنا أخبرنا أنذرنا، مثل قوله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، هذا هنا يعني أعلمناهم أخبرناهم. ومرة ثالثة تأتي كلمة قضى بمعنى القضاء التشريعي يعني الحكم التكليفي حكم الشرعي، وهو في الآية الكريمة قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني حكم سبحانه وتعالى وفرض عبادتي سبحانه جل وعلا لا إله إلا الله وأنه العبادة فقط خاصة لله تعالى. ثم بالنسبة إلى الوالدين هناك مجموعة آيات تؤكد على الإحسان إلى الوالدين بر الوالدين، أحاديثهم عشرات الأحاديث واردة في هذا الباب. نحن في حديثنا اليوم نستفيد من الفقهاء وما يقولونه بالنسبة إلى الآيات والأحاديث التي وردت في حق الوالدين. لاحظوا هناك كلام بالنسبة إلى طاعة الأبوين إلى أي حد، بالنسبة إلى بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين والمعايشة الطيبة مع الوالدين والمعاشرة الطيبة والمعاشرة بالمعروف، زين هذه عشرات الآيات تؤكد عليه وهذا شيء واجب ما بي كلام وأم نتحدث عنه، لكن بالنسبة إلى الطاعة طاعة الوالدين إلى أي حد، نحن لما نجي إلى بعض الروايات اللي واردة في مأثورات أهل البيت في مأثورات النبي في الموسوعات الحديثية، شوف مثلا
في مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل سئل واحد يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أوصيك أن لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت وعذبت إلا يعني أن تكره وقلبك مطمئن بالإيمان. زين، هذا أول شيء. ثم وبر الوالدين حيين كانا أو ميتين، إلى هنا متفق عليه.